السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. نسب إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم إن أنقرة قد تتخلى عن خطط لإرسال قوات لإرساء الاستقرار في العراق إذا كان هذا الأمر غير مرغوب فيه من قبل العراق. وكالة فرانس بريس أفادت من أنقرة بأن ملاحظة أردوغان وردت في سياق تصريحات أدلى بها في مايوركا بإسبانيا على هامش اجتماع لزعماء الدول المطلة على البحر المتوسط. وجاءت هذه التصريحات إثر اعتراضات أبداها بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وتقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن مترددة في الإصرار على المضي قدما في تنفيذ الخطة. فرانس بريس نقلت تصريح أردوغان لوكالة الأناضول التركية للأنباء بأنه في حال أرادوا منا الذهاب سوف نذهب، أما إذا كانوا لا يريدوننا فلن نذهب، كما أننا لم نتخذ قرارا ملزما في هذا الشأن بحسب تعبيره. وأضاف قائلا إن العراق جارنا وسوف نبقى جارين في المستقبل، ولن نقوم بأي خطوة من شأنها أن تخلق مشاكل، كما أن مطالب الشعب العراقي مهمة جدا بالنسبة لنا، على حد تعبير أردوغان. أغلقت القوات الأمريكية اليوم السبت طرقا حول مكتب ومنزل رجل دين شيعي حملت القوات الأمريكية أتباعه مسؤولية تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن جنودا حاصروا المباني التي تقع في مدينة كربلاء، ويستخدمها رجل الدين المحلي سيد محمود الحسني بعربات مدرعة، فيما حلقت مروحيات فوق المنطقة. رويترز ذكرت أن ضباطا أمريكيين امتنعوا عن التعقيب على ما إذا كانوا يأملون في اعتقال الحسني، وقال مؤيدوه إنه غادر منزله بعد اشتباك الخميس الذي ذكر سكان محليون أن 8 أشخاص من أنصاره قتلوا فيه. على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الأمريكية التي تدعمها مروحيات فرضت حظر التجول في مدينة الخالدية غربي بغداد في ساعة مبكرة من صباح السبت، ومنعت العراقيين من السير في الشوارع وأصحاب المتاجر من فتح متاجرهم. القوات حاصرت الخالدية ومنعت المراسلين من الدخول، فيما ذكر شهود أن السكان أصبحوا غاضبين بعدما قام جنود بتفتيش امرأة، مشيرين إلى أن الهدف من حظر التجول فيما يبدو هو منع وقوع اضطرابات. نقل عن جيريمي غرينشتوك الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في العراق، نقل عنه القول إنه يتوقع المصادقة على دستور في هذا البلد في غضون 6 أشهر وإجراء انتخابات بعد سنة. وكالة فرانس بريس أفادت بأن هذا التصريح ورد في سياق مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية في عددها ليوم الاثنين. ذكر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة أن كوفي أنان يعتقد أن الموقف الأمني في العراق ما زال شديد الخطورة، ولا يمكن معه إعادة الموظفين بالرغم من الدعوات لأن تلعب المنظمة الدولية دورا سياسيا. وكالة رويترز نقلت عن الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارت قوله إن الموقف الأمني لا يسمح لنا بإرسال أي موظفين إضافيين إلى العراق على حد تعبيره. وأضاف أن أنان سيقوم بمهامه بموجب القرار، واضعا في اعتباره مسؤوليته الخاصة عن أمن موظفيه بحسب ما نقل عنه. وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع قرارا أمس الأول يتيح للأمم المتحدة مجالا لكي تلعب دورا سياسيا في قيادة العراق نحو السيادة الكاملة، كما يدعو إلى مزيد من القوات والأموال. صرح ناطق باسم الحكومة الكورية الجنوبية بأن بلاده قررت إرسال قوات إضافية إلى العراق تضم وحدات مقاتلة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الرئاسة يون تاي يونغ أن الحكومة قررت إرسال قوات إضافية إلى العراق للمساهمة في الجهود الدولية لإحلال السلام وإعادة الإعمار في هذا البلد على حد تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
نرحب مرة أخرى بمستمعينا مع بداية الساعة الثانية لهذا اليوم، ونبدأها بتقرير لوكالة أنباء غربية يتحدث عن علاقات القوة بين الولايات المتحدة وسوريا بعد قيام دمشق بالتصويت لصالح القرار الأمريكي حول مستقبل العراق في مجلس الأمن الدولي. أكرم أيوب عد عرضا لهذا التقرير.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيت بريس من دمشق أنه في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الأمريكية السورية إلى أدنى مستوياتها، على ما يبدو تقدمت دمشق لمساعدة واشنطن في تحقيق انتصار في الأمم المتحدة عن طريق الالتحاق بركب الدول المتشككة، أي فرنسا وألمانيا وروسيا، وتأييد القرار الأمريكي. ويشير التقرير إلى أن المسؤولين السوريين صوروا عملية التصويت التي جرت يوم الخميس على أنها تمت لصالح الشعب العراقي، لكنها أيضا كانت لصالح سوريا في محاولة منها لتخفيف التوتر القائم مع الولايات المتحدة. وكانت سوريا البلد العربي الوحيد في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي من المعارضين لحرب العراق التي قادتها الولايات المتحدة، مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان العربية. لكن دمشق خلال الأشهر الأخيرة تورطت في خلاف تلو الآخر مع واشنطن حول الاتهامات الأمريكية بتسلل مقاتلين أجانب عبر حدودها مع العراق لمحاربة قوات التحالف، إضافة إلى إيواء سوريا لإرهابيين قاموا بشن هجمات داخل إسرائيل. ويقول تقرير أسوشيت بريس إن الولايات المتحدة عبرت عن مساندتها لإسرائيل إثر قيام الأخيرة بغارة جوية هذا الشهر على هدف فلسطيني بالقرب من دمشق. وفي هذا الأسبوع تحرك الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد سوريا، متهما إياها بإيواء المتشددين الفلسطينيين وباحتلال لبنان. وأشار تقرير وكالة الأنباء إلى أنه قبل ساعات فحسب من التصويت في الأمم المتحدة، كان الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته أمام اجتماع القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا كان الاتهامات للولايات المتحدة، وقال إن واشنطن لم تحقق التحرير للعراق بل جلبت الفوضى والدمار. وبعد هذا قامت سوريا لدهشة البعض بتأييد قرار مجلس الأمن الرامي إلى تحقيق الاستقرار في العراق عن طريق المزيد من القوات والأموال، وإلى التعجيل بعودة السيادة إلى العراقيين. وأعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في ماليزيا الجمعة أنه على الرغم من كون القرار لا يلبي طموحات الشعب العراقي، فإن سوريا تعتبره خطوة إلى الأمام باتجاه استعادة السيادة الكاملة للعراق وإنهاء الاحتلال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. أما فرنسا وألمانيا وروسيا، يقول التقرير، التي عارضت حرب العراق فقد أشارت إلى إمكان ذهاب القرار إلى أبعد مما ذهب إليه، لكنها صوتت إلى جانب القرار من أجل الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي. وكان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون نيجربونتي قال بعد صدور التصريحات عن مساندة باريس وبرلين وموسكو للقرار إنه لم يبقى في صف المعارضة سوى دمشق. وأضاف نيجربونتي في مقابلة مع أسوشيت بريس في مقر الأمم المتحدة أن السوريين عندما أدركوا أن جميع أعضاء مجلس الأمن يؤيدون القرار كان عليهم أن يفكروا في نتائج التصويت، وقد توصلوا إلى قرارهم في الساعة الأخيرة وأعلموني به بالتحديد قبل 40 دقيقة من إجراء التصويت. وينقل التقرير عن محلل سياسي سوري أن التصويت لصالح القرار جاء لتليين الأجواء مع الولايات المتحدة وللتماشي مع الموقف الأوروبي، ملاحظا أن هذا التصويت يمكن أن يساعد سوريا في كسب التأييد الأوروبي في حال قيام مواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال التقرير إن سوريا التي تعد ضعيفة أمام التفوق العسكري الإسرائيلي لم ترد على الغارة الإسرائيلية بل قامت بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. ويعود التقرير لينقل عن المحلل السوري أن دمشق لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، بل توجهت نحو واشنطن بالدرجة الأولى لإحباط احتمالات التصعيد العسكري من قبل إسرائيل. كما ينقل التقرير عن الكاتب السياسي السوري ميشيل كيلو أن تحقيق الاستقرار في العراق يأتي في مصلحة سوريا الاستراتيجية، ويمكن أن يمهد التصويت في مجلس الأمن لفتح حوار مع الولايات المتحدة. ويقول تقرير أسوشيت بريس إن المسؤولين السوريين يرغبون في فتح حوار مع الولايات المتحدة من دون إملاءات، وتدفع واشنطن بدمشق لمهاجمة القوى الفلسطينية المتشددة التي وجدت الملاذ على الأرض السورية منذ وقت طويل. لكن سوريا ترى أن أي زعامة للعالم العربي ترتكز على مناصرة القضية الفلسطينية، كما ترفض دمشق بشدة الاتهامات الأمريكية بمساندة الإرهاب، مشيرة إلى أنها كانت ضحية للتشدد الإسلامي المرتبط بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 من أيلول عام 2001. ويمكن لسوريا أن تسهم في الحرب الدولية على تنظيم القاعدة وعلى المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية. ويختم التقرير بالقول إن سوريا بقيت ضمن الدول الراعية للإرهاب في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية منذ الثمانينات بحسب ما ورد في تقرير أسوشيت بريس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مبدعون من بلاد وديع خوندا،
فنان ملحن له أكثر من 200 لحن بأصوات الدرجة الأولى من المطربين، واشتهر باسم مستعار سمير بغدادي. هو وديع نوري عبد الله خوندا، ولد في عائلة بغدادية عريقة في عروبتها، ومنها عبد الله خوندا، وكان رئيساً لديوان الوالي التركي لإتقانه عدة لغات شرقية ولثقافته الواسعة، ومنهم أيضاً سامي خوندا من رواد الصحافة الأوائل في العراق، وصاحب ورئيس تحرير جريدة الرافدان التي صدرت في العقد الثالث من القرن العشرين. تخرج المترجم له في دار المعلمين العالية سنة 1940، ودرس في كلية الحقوق من سنة 41 إلى سنة 43 ولم يكملها، كما تتلمذ على يد أساتذة الفنون في معهد الفنون الجميلة من عام 41 إلى عام 43، فقرأ نظرية التمثيل على يد حق الشبلي، والعود على يد الشريف محي الدين حيدر، والناي على يد عبد الطباع، والبيانو على يد مدام راوندوزي. وفي الوقت نفسه عين مذيعا في الإذاعة سنة 1941، وأحيل على التقاعد سنة 1988. له دور في تطوير اللحن العربي، لحن لوديع الصافي ونور الهدى وصباح ونجاح سلام ونصر شمس الدين ونازك ومائدة نزهت، فضلا عن مطربين عراقيين آخرين. ومن أعماله قصيدة ليالي شهرزاد المسجلة بصوت المطرب محمود عبد الحميد، وأغنية مع غياب الشمس بصوت وديع الصافي، وثورة أحرار العراق بصوت مائدة نزهت. وقد اشتهرت هذه الألحان في حينها وانتشرت في دول مجاورة منذ عام 1954 وما بعده. أسهم بمؤتمرات عقدت في سوريا وليبيا، وهو عضو مؤسس لجمعية الموسيقيين العراقيين. كتب أبحاثا ومقالات عن الشعر الغنائي والموسيقي في العراق أذيعت ونشرت في إذاعات ومجلات عربية. من مبتكراته نظام تصنيف الفنانين نشر في الجريدة الرسمية، وفي وثيقة ما خوندا بالتركية تعني المتصدر للعلم أو العالم.
مبدعون من بلاد.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة الأولى المخصصة لتقارير المراسلين. هذا أولا عبد الحميد زباري من أربيل، والتقى بمشرفة التربية المدنية في وزارة حقوق الإنسان للحديث عن هدف هذه الوزارة من تدريس ونشر مبادئ التربية المدنية والديمقراطية بين الطلبة في مدارس كردستان.
في خطوة منها لنشر مبادئ التربية المدنية في مدارس إقليم كردستان العراق، قامت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل بطبع مجموعة كتب في هذا المجال لتدريسها ضمن المناهج الدراسية في مدارس الإقليم. لتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا خانزات أحمد عبد مشرفة التربية المدنية في وزارة حقوق الإنسان. بداية سألناها عن كيفية تبلور هذه الفكرة لديهم وهدف الوزارة من نشر مبادئ التربية المدنية الديمقراطية بين الطلبة، فأجابت بقولها:
كما تعلمون أن وزارة حقوق الإنسان لديها مشاريع وخطط كثيرة لنشر ونشر وتعليم حقوق الإنسان. أحد هذه المشاريع أو الخطط هي مشروع تعليم التربية المدنية وأسس الديمقراطية للطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بطريقة يسهل الإدراك وفهمه من قبل الطلبة.
طيب ماذا أنجزتم أو قمتم بإعداده لنشر مبادئ التربية المدنية في مدارس الإقليم؟ هل أخذتم في نظر الاعتبار أعمار الطلبة عند وضع المناهج لهذه المادة في المدارس؟
نعم، بالنسبة لمشروع التربية المدنية ومشروع عام نطمح في أن يطبق في جميع العراق، ولكن بالنسبة هنا لكردستان أستطيع أن أقول نحن كوزارة حقوق الإنسان بدأنا بتحضير وترجمة طبع الكتب والمصادر التي لها علاقة بالتربية المدنية والأسس الديمقراطية التي تتكون من المبادئ المسؤولية والخصوصية والسلطة والعدالة. هذه المبادئ نريد أن نعلمها للطلبة في محافظتي أربيل ودهوك من خلال نظام مدرسي عام أو منهج مدرسي. نحن نحاول أن نعلم الطلبة في مختلف الأعمار بطرق مختلفة طبعا ومبسطة ومفهومة وبعدة لغات من العربية والكردية والمصادر أكثريتها باللغة الإنجليزية، ولكن نحن نترجمها للغات العربية والكردية مع صور ملونة للتعليم وشرح حقوقهم يعني حقوق الإنسان والتربية المدنية بصورة مبسطة من خلال القصص والصور الملونة التي يستطيع الطفل أو الطالب في مراحل الابتدائية يفهمه ويدركه ويطبقه في حياته الاعتيادية. هذا الهدف من تعليم الطلاب الموارد والمصادر والمشروع لحقوق الإنسان وأسس الديمقراطية الذي تكلمت عنها. أما بالنسبة للإنجازات، كما قلت لقد ترجمنا المناهج إلى اللغات العربية والكردية للطلبة والمدرسين في كافة المراحل المدرسية. طبعا للمدرسين لماذا؟ كما تعلم إن هذه المشروع التربية المدنية أو معرفة التربية المدنية هي منهج جديد بالنسبة للعراق بصورة عامة وبالنسبة لكردستان أيضا، فعلينا أن نعلم أولا كيفية تعليم الطلبة من قبل المدرسين والمعلمين. لذا نحن بصدد فتح دورات تعليمية للمعلمين، ولدينا مشروع جديد إذا مستقبلا إن شاء الله بالنسبة للمعلمين نفتح دورات تعليمية لكيفية التعليم خصوص الديمقراطية والتربية المدنية بطرق منهجية في المدارس.
طيب كيف هي استجابة وزارة التربية في إقليم كردستان العراق مع مشروع وزارة حقوق الإنسان؟ وهل تم إعداد كادر تدريسي في هذا المجال؟
نعم، بالنسبة لوزارة التربية والتعليم نحن دائما على تعاون واتصال مباشر معهم، وهم أيضا كوزارة دائما على اتصال معنا ولديهم روح تعاون في بصدد هذه المواضيع التي هي من اختصاص وزارة حقوق الإنسان والتعاون مع وزارة التربية بالطبع، لأنها تهتم بحالة الوعي لدى الطفل لدى المواطن لدى الطلبة. فنحن بالنسبة لمناهجنا نحاول أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم لكي نستطيع أن نقسم هذه المواد على بالنسبة للأعمار والمراحل الدراسية يكون مناسبا لأعمارهم ومراحلهم. بالنسبة للكوادر نستعين بالتربية وزارة التربية طبعا لتعليم الكوادر خصوصا المعلمين، فنحن كوزارة حقوق الإنسان نطلب منهم لكي يحددون عدد معين من المعلمين لفتح الدورات والمشاركة في هذه الدورات كما قمنا به. لدينا مشاريع جديدة بالنسبة لتعليم التربية المدنية، فتح الدورات للمعلمين تقريبا كدورة أولى وكأول تجربة بدأنا ب40 معلم ومعلمة من محافظي دهوك وأربيل.
في نهاية هذا اللقاء نشكر خانزاد أحمد عبد مشرفة التربية المدنية في وزارة حقوق الإنسان في كردستان العراق، عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
أما مراسلنا في بغداد فلاح حسن فتابع لنا أسباب شحة المياه خلال الأيام السابقة في جانب الرصافة من العاصمة، وكذلك المشاريع المقبلة لتحسين 25 شبكة لتوزيع المياه النقية من خلال لقاء مع الوكيل الفني في أمانة بغداد.
تعاني العاصمة بغداد من شحة في مياه الشرب منذ أكثر من 3 أيام، وهذه الشحة تظهر بشكل واضح في جهة الرصافة من بغداد. إذاعة العراق الحر التقت السيد فارس الأعسم الوكيل الفني في أمانة بغداد للحديث حول هذا الموضوع.
تعرض القابل الرئيسي المغذي للمشروع الكبير اللي يغذي جانب الرصافة إلى عطل يوم الأربعاء الماضي في حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالاتصال مع طبعا عطل هذا القابل سيؤدي إلى إيقاف الطاقة الكهربائية للمشروع والاعتماد على المولدات التي لا تسد إلا جزء بسيط من الانتاج، واستمر العمل على هاي المولدات لحوالي أكثر من 48 ساعة قامت تتولد المولدات بحدود 30% من حاجة من الانتاج الكلي، وهو أقل بكثير من حاجة المدينة. أدى هذا إلى وجود شحة في منطقة الرصافة، وخصوصا تبين الشحة بالمناطق مركز الرصافة، بدت ضعف شديد بالماء إلى قطاع طويل لفترات طويلة. الكهرباء كان صار التنسيق مع وزارة الكهرباء، ووزارة الكهرباء أيضا أرسلت فريق للعمل لإصلاح القابلو. تم إصلاح القابلو وبعد يوم اللي هو يوم الخميس ظهرا عند الإرجاع حدثت مشكلة أخرى أيضا بالقابلو، وهناك كانت مشكلة فنية أخرى مما استدعت تدخل من جديد للمجموعة الفنية للكهرباء. استمر العمل مع بالتوازي مع مفارز اللي اشتغلت من هيئة الكهرباء على إعادة التيار الكهربائي، وعيد التيار الكهربائي بشكل كامل إلى المشروع الساعة 9 الصباح يوم الجمعة يوم أمس. ومن هذه الساعة إلى الآن المشروع يشتغل بكامل طاقته، بسبب كون الشبكة كبيرة يتوقع أن يحتاج إعادة الضغط إلى الشبكة بكاملها بعض الوقت، لكن السبب الرئيسي للشحة هذه بحد ذاتها عولج من خلال إعادة الطاقة الكهربائية بكامل سعتها إلى المدينة. بالتأكيد الوقت الآن والجو يخلي الإنتاج الحالي يكفي، وبالتالي ممكن تجاوز هذه الشحة لهذه الحالة. لكن الشحة بمفهومها الكبير بمفهومها الواسع هناك إجراءات أكبر بتسويها الأمانة.
شبكات المياه أصلا هي قديمة، هل سيصار إلى تجديدها؟ هناك مشاريع في المستقبل؟
نعم، هناك مشاريع خلال هذه السنة ومشاريع خلال السنة القادمة والسنوات التي تليها. خلال هذه السنة فقط ستبدل وتحدث 25 شبكة خلال الشهرين الباقية من السنة. هناك إجراءات لتوسيع شبكة المياه الخام أيضا خلال هذه السنة، وهناك إجراءات لتحديث لإعادة تأهيل بعض المواقع لشبكة للمي. هناك مشروع كبير يتم العمل به من المؤمل أن ينجز قبل موسم الصيف القادم، وبالتالي يساهم في حل جزء من مشكلة الشحة العامة لمدينة بغداد.
ارتباط شحة المياه في موضوع الكهرباء، هل سيصار إلى إيجاد طاقة كهربائية خاصة بموضوع بالماء؟
المشاريع تحتوي على مولدات، والمولدات محافظ عليها وتعمل بطريقة جيدة، لكن طاقتها لا تستوعب. هناك مشروع لجلب مولدات أكبر، للمولدات يعني نتوقع تجينا. إضافة إلى أنه تنسيق مستمر مع هيئة الكهرباء وزارة الكهرباء لضمان انسيابية الكهرباء إلى مشاريع المي، وهو ما تحققه حاليا بقدر ما متاح لها وزارة الكهرباء. لكن هناك في بعض الأحيان ظروف هي خارج سيطرة وزارة الكهرباء، كأن يكون إطفاء شامل أو إطفاء وطني أو إطفاء قطاعي، وبالتالي تطفئ هذه مما يتسبب إلى أرباك في عملية تجهيز المي. لكن على قدر تعلق الأمر بمقدرة والطاقة المتاحة للكهرباء، لا، الكهرباء تجهز على قد ما تقدر من استثناء لمشاريع المي، ومعتبره، وهذا الصحيح، معتبره انه مواقع مشاريع المي او مواقع انتاج وتوزيع الماء الصافي في مدينه بغداد او بالعراق هي مواقع ذات اولويه.
كان هذا اللقاء مع السيد فارس العاصم الوكيل الفني في امانه بغداد حول شحه المياه في العاصمه بغداد. فلا حسن ذات العراق الحره، ذات اوروبا الحره، بغداد.
وبعد أن تعرفنا على أسباب شحة المياه في الرصافة، ننتقل مع مراسلنا نبيل الحيدري إلى كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة لنلتقي مع معاونة عميد الكلية ونتعرف على الأضرار التي تعرضت لها خلال الحرب وانضباط الطلبة في الدوام لليوم الدراسي الأول.
تأخذ الدراسات الاقتصادية والحسابية أهمية مضافة في ظل التغيرات الاقتصادية الجديدة. وكلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة التي تأسست سنة 1996 من قبل جمعية الاقتصاديين العراقيين تهيأت لاستعادة نشاطها بعد أحداث الحرب بسرعة، وأكملت العام الدراسي الماضي بصورة جيدة مع تعرضها لغير قليل من الأضرار والخسائر التي رافقت أحداث الحرب. روح التفاؤل والأمل تقرأ في وجوه وحضور الطلبة وهم يبدأون يومهم الدراسي الأول لهذا العام، والذي تضيء ملامحه الدكتورة راوي عبد الرحيم معاونة عميد الكلية في حوارها مع إذاعتنا.
كانت خسائرنا تقدر بحوالي 250 مليون دينار، بس احنا اعلنا عن الدوام وفعلا داومنا يوم 17/5/2003، وكان الدوام عندنا بشكل جدا مشجع، خاصة احنا اخذنا الجانب الامني بنظر الاعتبار، امننا الكلية من الخارج والداخل بحيث نعطينا الامان لطلبتنا، وكان عدد المشاركين في الامتحان عدد الطلبة 100%، ونسب النجاح جدا يعني مفرحة، والمشاركة أيضا مفرحة.
دكتورة، أنتم إذن تنافسون بعض الكليات والجامعات الحكومية بهذا الانضباط، وعلى غير ما معروف أو ملصق من تهم في الكليات الأهلية أنها غير منضبطة الدوام وغير جدية في عملها التعليمي أو التدريسي، ماذا تعلقين؟
والله يا أخي، إحنا قبل الحرب أنا يعني كان يزورونا من وزارة التعليم العالي ويشهدون أن كليتنا هي كلية نموذجية، بالنص يقال أنه
هناك شيوع استخدام الزي الموحد اللي هو علامة تدل بشكل من الأشكال على الانضباط في الدوام.
صحيح، احنا اليوم بدأ الدوام يعتبر اول يوم، فاليوم طلابنا انت شفتهم اليوم مداومين، اساتذة دي يدرسون، كل شيء مهيئ، وانا شايف الطالبات خاصة بشكل متميز يجون يقولوا لي احنا نفضل الزي الموحد.
حضور الطالبات اكو كانت خشية او اشارات او التزام الطالبات بالدوام اكو مؤشر عليها حضرتك؟
انت شفت حضرتك الكلية مليانة طالبات، احنا يعني انا قابلت شخصيا هواية من اهالي الطلبة، فقلت لهم انا داخل الكلية مأمنين الوضع احنا، اضافة الى انه اكو لجنة امنية تراقبنا القاعات والساحات يوميا.
منهاجكم التدريسي او العلمي لهذه الكلية اطلالة قصيرة؟
المنهاج احنا مقرر من وزارة التعليم العالي، الكلية متخصصة بالعلوم الاقتصادية، فالان عندنا 5 فروع، هي فرع العلوم الاقتصادية، العلوم الادارية، العلوم المحاسبية، العلوم المالية والمصرفية، هذا تقريبا بس كليتنا بهذا الفرق، وعندنا علوم الحاسبات. ونظرتنا المستقبلية متفائلة جدا، احنا مهيئين كل امور ومناهجنا ماشية، وان شاء الله تستمر الكلية بجهود عميدها واساتذتها.
هناك مؤشرات لتغيرات اقتصادية كبيرة ستحدث، هل ترين في المستقبل مسؤولية اضافية لخريج هذه الكلية؟
يعني مثل ما قلت لك احنا ندرس اقتصاد في كل اقسامنا، وهو اكيد هم يدرسون النظرية الاقتصادية الرأسمالية، لانه ما عندنا دراسات اشتراكية، يعني هي قبل هاي المتغيرات، فالطالب اللي يتخرج من عندنا هو أكيد مسلح بالفكر الاقتصادي، والدليل على ذلك أنه كثير من طلبتنا قبلوا بالدراسات العليا، واللي يفرحني أكثر أنه طلابنا اللي قبلوا بالدراسات العليا طلعوا من المتفوقين في الكليات الرسمية. احنا الآن نريد نفتح على كليات، والآن حصلنا نفاق مع جامعة بيرشم بالجامعة الأمريكية في بيروت أنه احنا نكون مركز لدراسات، نمنح بكالوريوس ودراسات عليا، والآن هذا الموضوع في صدد الدراسة. معروض علينا مشروع مع ألمانيا.
بأي مفهوم؟ هل هي توأمت كليات؟
يعني نوع من التوافق بين الكليات والانفتاح على الجامعات.
الست إسلام مجيد إحدى مدرسات الكلية تتحدث عن المنهج الدراسي والتخصص. باعتبارك متخصصة بالقانون تحملين ماجستير في الدراسات القانونية، وجدت فرصة لاستثمار معلوماتك العلمية ودراستك في هذه الكلية؟
طبعا تعرف حضرتك العلوم المالية المصرفية هي مو بعيدة عن النصوص القانونية، خاصة في المجال التجاري، يعني بالذات الأوراق التجارية التعامل المصرفي طبعا كله راح يكون بيها، فأني الناحية القانونية هي راح تكون طبعا عليها تماما كعمليات مصرفية، لقيت لها فد مكان جدا واسع هنا.
وجدية الطلاب في تلقي المعلومات والتجاوب مع الأستاذ؟
والله ممتازين لحد ما، يعني نسبة كبيرة منهم جيدين.
أما الطلبة فلهم رؤيتهم وآمالهم، الحب المعرفة والعلم ربما يدفع الواحد أن يضحي ويتحمل الكثير، برأيك؟
هذا شيء أكيد، بس مو كل واحد عنده الدافع. يعني
تتوقع بعد ما تنهي الكلية فرصة العمل بتخصصك تكون موجودة في الظروف الجديدة؟
والله ظروف جديدة، ظروف الأعمار والشركات اللي بتجي إن شاء الله تكون موجودة، إن شاء الله الرأي ما تبقى على ماية إنه بطالة، بس السنة الجديدة تكون أحسن.
الكلية تضم حاليا 2400 طالب وطالبة موزعين على فروعها 5، وتصدر مجلة فصلية متخصصة رصينة. هناك 27 أستاذا من حملة شهادة الدكتوراه، و41 من حملة الماجستير، وعدد كبير من تدريسيين وإداريين وفنيين، وتفخر أن عديدا من خريجيها حصلوا على الدراسات العليا وبتفوق. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
غرض بين الناس
انتكوا مني ضرور
جيبة وحجود واخد راس
سيدنا ونلعن فيك
شلها غرض بين الناس
انكو مني ضرور
غيبة وحجود واخد راس لبين اللي يحجي بوجهه ليلعب فوق الحبل لبين اللي يتنكر لصلا وميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا العنب وعنا قيدة
العنب وعنا قيدة
عالي وما توصل ايدة
عالي وما توصل ايدة
ما يقدر ينوش العنب
ما يقدر ينوش العنب
حامض قالوا ما ريدة
حامض قالوا ما ريدة
ما يقدر ينوش العنب حامض قالوا ما ريدة وانت اللي بيتك من ورق لا تدق على بيوت الناس شلها غرض بين الناس
انتكو مني ضرور
غيبة وحجود واخد راس لبين اللي يحجي بوجهين لا يلعب فوق الحبلين لبين اللي يتنكر الاصمر ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا بيوتكم سيرتنا
بيوتكم سيرتنا
وعيونكم حرقتنا
وعيونكم حرقتنا
يحمينا رب من الحسد
يحمينا رب من الحسد
احنا على نيتنا
احنا على نيتنا
يحمينا رب من الحسد احنا على نيتنا ضحكتنا طيبة من القلب ما عدنا دي على الناس
نلعب
فيه شلها غرض بين الناس
انكم مني ضرور
غيبة وحجود واخد راس لبين اللي يحجي بوجهين ليلعب فوق الحفلين لبين اللي يتنكر اصلا ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا
ميلو غاد عن داربنا عشرتكم تمرضنا
عشرتكم تمرضنا
ورب السما يعوضنا
رب السما يعوضنا
حتى ويهنا وما قعد
حتى ويهنا وما قعد
يقعدوا يا من حضنا
يقعدوا يا من حضنا
حتى ويهنا وما قعد يقعدوا يا من حضنا بس السلام ومرحبا منريد كل شي من الناس
العبي
شلها غرض بين الناس
انكم مني ضرور
غيبة وحجود واخد راس لبين اللي يحجي بوجهين لا يلعب فوق الحبلين لبين اللي يتنكر لصلو ميلو غاد عن داربنا
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 إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
شهد العراق خلال الأسبوع المنصرم تطورات عدة على غير صعيد دولي وإقليمي وخصوصا الصعيد الداخلي، حيث الوضع الأمني يبقى الشغل الشاغل للعراقيين وقوات التحالف. لكن تطورا اقتصاديا بارزا استأثر باهتمام كبير من قبل العراقيين، فبعد انتظار طويل بدأ استخدام الدينار العراقي الجديد ليزيح أخيرا الدينار المطبوع القديم الذي كان يحمل صورة الرئيس المطاح الفار المختفي صدام حسين. أمنيا بدأ الأسبوع المنصرم تحديدا الأحد الماضي بانفجار قرب فندق بغداد المطل على شارع أبو نؤاس ودجلة. مراسل إذاعة العراق الحر علي الياسي زار مكان الحادث فورا وتحدث إلينا من هناك.
قبل ساعة ونصف من الآن كان هنالك سيارة بيضاء اللون كانت في الطرف الثاني من شارع الساعدون، اصطدمت بسيارة أخرى كان هناك حسب ما نقله أحد ضباط الشرطة وأحد شهود العيان الجرحى أنه اصطدم بسيارته الخاصة وحول مساره إلى فندق بغداد، واجتاز الجدار الأمني الأول، وبعد الجدار الأمني الأول كان هناك إطلاق نار، وبعد إطلاق النار ضغط على زر التفجير وفجر سيارته بمن معه.
يعني هل كانت هاي حادث تفجير انتحاري؟
نعم، هذا ما يعني نقله لنا أحد شهود العيان. جدير بالذكر أنه كان حاضرنا مدير شرطة بغداد، كان حاضر أثناء الحادث، كان يحقق، وقبل خمس دقائق غادر مكان الحادث. واللي عرفناه من أحد الضباط المرافقين إلى أن هنالك ما لا يقل عن 28 جريح، ولم يحصل لحد الآن عدد القتلى.
طيب هل هناك أحد من الناس اللي شهود العيان اللي حضروا الحادث؟
نعم، مع الآن أحد الشهود العيان.
أنا طبعاً أضربت الفندق بمسافة حوالي 50 متر 25 متر، وقت وسمعت حوالي 3-4 إطلاقات، ولما صارت الإطلاقات التفتت للخلف وأشوف لك صوت انفجار قوي جداً قوي، ومثل الانفجار شلون اللي يصير الانفجار بالأعلى، صارت مثل القبة من شدة الانفجار، بحيث حتى احنا المسافة البعيدة وحسينا بشدة الانفجار والقوة مالته، وصار اللي صار هاي قدامكم كنتوا تشوفون وتسمعون انه الاحداث هذه. في البداية صار اطلاق رصاص، بعد ما التفتنا على قرب يعني الرصاص صار الانفجار هذا الشديد.
طيب شفت ناس يعني تعرضوا الى اصابات؟
اي جرحى هسه جو 2 هنا، 3 موجودين هنا، واحد اخذوه عند الامريكان موجود هناك بيحققون وياه، موجود هسه ننزل، كان واحد هنا بيدينا شعر، هاي 2 هذول شوية جروحهم بسيطة يعني بالرأس، كان اي عالجة بسيطة، وانت موجودين يعني كلها يقدر يشوفهم يروحون على من يتكت منه.
وما عثرت قوات الامن ما القت القبض على احد؟
والله صار مجوي الجهات كل العليا يحققون بالموضوع الان، وما اعرف يعني، بس هو حادث اكيد انتحار يعني. قوات الشرطة موجودين والسيارات، وما تعرف يعني مختلف الجهات السيارة حتى يمكن موجودين، والله اعلم، واكيد لان هم مكاتبهم جوا موجودين.
الجمعة الماضية ختمت القمة الإسلامية أعمالها في ماليزيا، حيث استمر الجدل في شأن صياغة الفقرة الخاصة بالعراق في البيان الختامي، استمر حتى الساعات الأخيرة، حتى جاءت بما لبى اعتراضات الوفد العراقي الممثل بمجلس الحكم الذي رفض وضع جدول محدد بموعد انتهاء الاحتلال والانتقال النهائي للسلطة إلى العراقيين. البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي جاء يوما واحدا بعد صدور قرار مجلس الأمن 1511 في شأن العراق، وتضمن إشارات عدة إلى مجلس الحكم بصفته سلطة انتقالية. فيما يلي نعيد قراءة عرض للقرار بصوت سميرة علي مندي.
1- يعيد المجلس تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد على الطابع المؤقت لاطلاع سلطة التحالف المؤقتة السلطة بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 لسنة 2003، والتي ستتوقف حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تؤدي اليمين وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة، وذلك بأساليب منها اتخاذ الخطوات المشار إليها في الفقرات من 4 إلى 17 أدنى. 3- يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من أجل حشد قدرات الشعب العراقي بطرق منها تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجيا إدارة شؤونه بنفسه. 4- يقرر أن مجلس الحكم ووزرائه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة المؤقتة العراقية في تجسيد دون المساس بتطورها سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة. 7- يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن للنظر في موعد أقصاه 15 من كانون الأول ديسمبر 2003، وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إذا سمحت الظروف، جدولا زمنيا وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية في ظل ذلك الدستور. 10- يحيط علما باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري وإقرارا منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلما في الانتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة. يطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يقدم عند عقد المؤتمر أو حسب ما تسمح الظروف الخبرة الفريدة المتوفرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه بما في ذلك إعداد عمليات انتخابية. 16- يؤكد على أهمية إنشاء قوة شرطة وقوات أمن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن ومحاربة الإرهاب وفقا للفقرة 4 من القرار 1483 سنة 2003، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية أن تساهم في تدريب الشرطة وقوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات. 19- يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق ومنعهم من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، ويؤكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما جيران العراق في هذا الصدد. 21- يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والأقليمية على دعم مجهود إعمار العراق الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران يونيو 2003، وذلك بطرق منها الإعلان عن تقديم تبرعات ضخمة في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و24 أكتوبر تشرين الأول 2003. 22- يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية إلى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق توفير الموارد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية لاقتصاد العراق.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم بقية فقرات برنامج العراق في أسبوع، ونقول إن الجدل لم يتوقف في شأن قرار تركيا إرسال قوات إلى العراق، الأمر الذي واجه وما يزال يواجه اعتراضات من قبل الجماعات العراقية المختلفة من خلال مجلس الحكم وخارجه. الميكروفون التقى الخبير اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين الذي تحدث إلى سالم مشكور حول هذا الموضوع.
دكتور محمد نور الدين، بعد كل هذه المعارضة التي صدرت عن كافة فئات الشعب العراقي تقريبا، هل تعتقد أن الأتراك سيصرون سيمضون في مشروع إرسال قواتهم إلى العراق، خاصة وأن تهديدات غير مباشرة صدرت باستهداف هذه القوات؟
إذا نظرنا إلى أهداف خطوة إرسال قوات تركيا إلى العراق سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب التركي، ربما قد نصل إلى جواب على هذا السؤال. أولا، الأمريكيون يريدون من وراء هذه الخطوة أن يخففوا عن صورتهم تلك الصورة السلبية من أن حرب أمريكا في العراق هي ضد الإسلام وضد العالم الإسلامي. وجود قوات من بلد إسلامي له وزن مثل تركيا يعتبر الآن ضرورة ماسة للإدارة الأمريكية لكي تحبك خيوط تواصل مع العالم الإسلامي من جهة، ولكي يكون مقدمة للانتخابات الأمريكية في الداخل وكسب أصوات المسلمين وتأييدهم للجمهوريين في هذه الانتخابات، أي لجورج دبليو بوش. أما من الناحية التركية، القوات، خطوة إرسال القوات، يعني طبعا هناك عدد كبير من الأهداف التركية من وراء هذه الخطوة، لكن كل المعطيات تشير إلى أن الأغضة التركية لا تزال هي نفسها المسألة الكردية. الأتراك خرجوا خاسرين من الحرب الأمريكية ضد العراق في المرة الأولى، وجدوا نفسهم خارج المعادلة بعدما سقط رهانهم على أن لا حرب من دون تركيا. سقط الرهان وسقطت معهم كل الخطوط الحمر وكل المصالح. يريدون العودة إلى العراق، إلى المعادلة العراقية، لكي يكونوا عاملا في منع تطور الأمور إلى ما لا يرغبون به، وخصوصا على صعيد المسألة الكردية.
إذن هي حاجة تركية أيضا وليست فقط استجابة لطلب الجانب الأمريكي.
الأمريكيون يريدون هذه الخطوة، الأتراك انتظروا هذه اللحظة لكي يستعان بهم مجددا من جانب الأمريكيين. هو تقاطع مصالح تركي أمريكي بشكل كامل، لا علاقة له أبدا بأي مصلحة وطنية للشعب العراقي، بل أكثر من ذلك، هذه الخطوة في تقديري وفي رأيي وفي رأي كل الأطراف العراقية من الأكراد إلى المجلس الحكم الانتقالي حتى العرب السنة الذين يقال أنهم يقودون المقاومة ضد الأمريكيين، كل هذه الفئات تعارض هذه القوات لأنها تساعد على مزيد من عدم الاستقرار والفوضى بدلا من أن تساهم في إرساء الاستقرار في البلاد.
طيب دكتور نور الدين، من خلال متابعتك للشأن التركي والسياسة التركية خاصة حيال العراق، برأيك ما هو موقع تركمان العراق، أو ما هو حجم التعويل التركي على ملف تركمان العراق في المشروع التركي الذي تحدثت عنه؟
يعني أنا أعتقد أن أولا كلمة التركمان في العراق ليست موحدة، هم أكثر من فئة، البعض منهم مع تركيا، البعض منهم مع إيران، البعض الآخر مستقلون. هذا أولا. ثانيا، الجبهة التركمانية العراقية التي توضع دائما بجانب بخانة الموالات لأنقرة، حتى هذه الجبهة عندما عقدت مؤتمرها الأخير في منتصف أيلول سبتمبر الماضي قامت بما يمكن أن أسميه حركة تصحيحية داخلية، وحاولت أن تبتعد عن الخط الذي كانت توضع فيه بشكل دائم، وحاولت أن ترسم خطا جديدا لها يقول بعراقية التركمان وأن ولاؤهم بكل أطيافهم السنة والشيعة وغير ذلك هم للوطن العراقي وللعراق الموحد. وبالتالي لا أعتقد أن التركمان لا يزالون ورقة كاملة في يد الأتراك، لكن الأتراك يحاولون أن يستخدموا هذه الورقة لكي يبرروا اعتراضهم وتدخلهم في الشأن العراقي في اتجاه هدف أساسي واحد يعرفه الجميع، ولا يزال كما قلت هو عقدة الأتراك، وهو الحقول دون التطلعات الكردية، سواء نحو الفيدرالية أو نحو حكم ذاتي موسع، أو حتى خوفا من أن يكون ذلك خطوة نحو الاستقلال الكامل في المستقبل. وبالتالي الأتراك يرون أن وحدة الأراضي التركية تمر عبر الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وفي سبيل ذلك كانت خطوة إرسال القوات تحت حجج شتى ومنها الحفاظ على حقوق الأقلية التركمانية.
الدكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لك.
الخميس الماضي كان اليوم الأول لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة، وفي بغداد رصد مراسلنا علي الياسي عملية الاستبدال.
انطلقت اليوم العملية المرتقبة لاستبدال العملة العراقية الجديدة في بغداد وكافة أنحاء العراق، بناء على تعليمات أصدرها البنك المركزي العراقي الذي حدد عدد المصارف المشاركة بهذه العملية ب 250 مصرف، على أن يكون عدد ساعات العمل من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا. ولم تقتصر عملية استبدال العملة على المصارف الحكومية فحسب، بل شملت المصارف الأهلية مثل مصرف الائتمان والشرق الأوسط والمتحد والتجاري ودار السلام والاستثمار وغيرها. ولم تشهد العملية أي تزاحم أو اضطراب، وهو ما يشير إليه السيد مالك رشيد كبة عضو مجلس إدارة مصرف الائتمان التجاري.
العملية كانت طبيعية جدا والتداول كان مستمر، وقسمنا على طريقتين، طريقة رأسا تبادل نبدل للناس واللي يسحب من حساب الخاص أو التوفير فنطيب العملة الجديدة، واعتيادي المسألة اعتيادية وما لقينا أي صعوبة، والقضايا الأمنية ما أخذها اعتياديا ما عدنا كل شيء حدث.
أنتوا كثرتوا من الحراسات حول المصرف؟
طبعا ذاتيا من قبل الموظفين ومن قبل هاي كلها ما أخذين احتياطات جدا.
هل حددتوا نسب أو كمية لتبديل العملة الجديدة أم كانت الكمية مفتوحة؟
اعتيادي، قسم حسب ما يسحب هو نقي والما مفتوحة، وقسم نقي 100 ذولا اللي نشوفهم يتردلون دائما فنقيم فمبلغ 100 حتى لا يكون يأثر على الآخرين.
حضرتكم من أول المصارف اللي شاركت في مزادات بيع العملة الجديدة وفي البنك المركزي العراقي، كيف كانت هذه العملية؟ هل لها تأثير اقتصادي ومردود إيجابي على السوق العراقية؟
طبيعي نعم، كان لها مردود اقتصادي، شاركنا وحصلنا على كميات كبيرة وبعناها للمواطنين بأسعار تتناسب مع السوق المحلي، وناس مترددة تأخذ وتنطعنا طبيعي.
هل تعتقد أن هذا هي سياق جديد على السوق العراقية؟
وطبيعي جديد، ولكنه أثر على نزول الدينار هذا الدولار العراقي، العفو الدولار الأمريكي، ما خلاه يصعد أكثر من الحد بينما كان نوصل 2400 2500 وأكثر، فبينما الآن محافظ على سعره.
مع وجود العملة أو الدينار العراقي الجديد، كيف ترى الطلب على الدولار الأمريكي؟
أنا متأكد أنه راح الدولار ينزل والدينار العراقي يصعد بلا شك، لأن الدينار العراقي أعتقد أنه يندعم من قبل المواطنين ولا من أكثر ولا أقل، المواطن ده يجي يأخذ بأكثر كمية وده يأخذ بالسوق بأقل أسعار بالدينار الجديد، ولأنه هذا ما بي لأنه ما يقدر واحد يزوره ولا يقدر هاي، فاللي يبيع العملة هو مطمئن من يأخذ الدينار مطمئن من عنده، ما بي لا تحوير ولا تزوير ولا كبيع، بينما ذاك القديم لحد الآن الناس متخوفة من الشراء، ولذلك يشوف الدولار يصعد ينزل بعملات متضاربة في دينار السابق.
طيب حدثنا قليلا على المزادات اللي تعملها يعملها البنك المركزي العراقي.
والله هي طبيعي انه يعمل مزادات وتنزل البنوك، واي حصه ياخذ يريد ينطوه بحسب السعر اللي اكثر سعر ينطوه اياه.
الجدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي اصدر تعليماته بخصوص عدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، واعطى صلاحيات للمدراء العامين للمصارف المذكوره بهذا الشأن على أن لا تتجاوز الساعة 3 عصرا، وله الحق في أن يكون الدوام أثناء أيام الجمعة، علما بأن المصارف ستغلق أبوابها طيلة أيام عيد الفطر المبارك. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.